بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة المرسلات عند قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. تأملوا لما ذكر الله تعالى بداية الخلق: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، ذكر بعد ذلك نهاية الخلق: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وأيضا لما ذكر الله تعالى آية تتعلق بالإنسان، بنفس الإنسان وبداية خلقه، ذكر الله تعالى آية تتعلق بالآفاق، بالأرض التي يسكنها ويسير عليها ويدفن فيها. وهكذا الآيات تتنوع في الأنفس وفي الآفاق. وهذه الآية في الوقت نفسه هي دليل على البعث، وكما عرفنا سورة المرسلات فيها الويل للمكذبين بالآخرة بيوم الدين، وجاءت فيها آيات فيها أدلة واضحة على البعث، كما ذكر الله تعالى خلق الإنسان من ماء مهين، فكذلك هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله من الأرض والجبال، فهذه أدلة واضحة على قدرة الله تعالى على إعادة الإنسان مرة أخرى بعد موته. وهي في الحقيقة نعم من الله تعالى علينا. عندما يتفكر الإنسان في هذه النعم يستحي من ربه، فكيف يكذب بلقائه جل وعلا؟ يقول الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كفاتا يعني هذه الكلمة كفتة تدل على الجمع والضم. كفاتا يعني تجمع الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها. قال قتادة رحمه الله تعالى: يسكن فيها حيهم ويدثن فيها ميتهم. وهذه الكلمة كما عرفنا تدل على الجمع والضم، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثوب والشعر في الصلاة. يعني بعض الناس إذا أراد أن يركع أو إذا أراد أن يسجد يكفت ثوبه، يعني يجمع ثوبه حتى لا يؤذي من بجانبه مثلا، أو حتى لا ينتشر هكذا على الأرض، أو ربما يربط شعره حتى إذا سجد لا ينتشر شعره على الأرض، ربما يجمع غترته أو يجعلها هكذا وهكذا حتى لا تنتشر على الأرض، فهذا مكروه. لماذا؟ لأن الثوب والشعر يسجد معك، تتركه يسجد، يسقط على الأرض كأنه يسجد معك. فأنت إذا جمعته وضممت إليك فكأنك منعته من السجود، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب والشعر. قال: ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني إذا تجمع وتضم الأحياء والأموات، أحياء وأمواتا. وهذه نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على بني آدم، كيف أنه جعل لهم هذه الأرض تصلح لأن يعيش عليها آلاف مؤلفة من البشر، الآن مليارات على وجه الأرض يعيشون، يحيون ويموتون، والله تعالى هو الذي يدبر الأمر جل وعلا. فقال أحياء، لا كما يظن بعض الناس أنهم إذا رأوا معدلات البشر ترتفع في العالم فيقولون لابد من تحديد النسل ويمنعون يعني بقوانين في بعض البلدان أن يتجاوز عدد المواليد على مولود واحد، وإلا فيقتل يعني من ينجب أكثر من مولود، يعني تعتبر جريمة كبيرة في المجتمع والعياذ بالله. فهذا طعن في قدرة الله ورحمته ولطفه وحكمته بعباده جل وعلا. فالله تعالى هو الذي هيئ هذه الأرض، خلقها للناس كفاتا أحياء وأمواتا. وأيضا هذه نعمة، كما أن العيش على ظاهر الأرض على ظاهرها نعمة، فكذلك الدفن في باطنها هذه نعمة. ما جعلت أجساد البشر هكذا تلقى يعني على الطرق أو في يعني المهملات فتنتن الأرض بأجسادهم، بل هكذا ثم إذا شاء أو قال ثم أماته فأقبره. فهذا القبر في باطن الأرض هذا نعمة للإنسان وكرامة للإنسان. قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ثم لما ذكر يعني ما تغيبه الأرض في باطنها ذكر ما يبرز على ظاهرها، فقال وجعلنا فيها رواسي، هذه الجبال رواسي شامخات، رواسي لأنها تثبت الأرض، كما أن مرسى السفينة يجعلها ثابتة واقفة، المرسى الحديدة التي تلقى فتثبت السفينة، فكذلك هذه الجبال رواسي تثبت الأرض. قال شامخات يعني عاليات ومرتفع ارتفاعا شاهقا. قال شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. انظر إلى نعمة الله تعالى، قال وأسقيناكم ماء فراتا، كما هيأ لنا الأرض يعني جعلها كفاتا أحياء وأمواتا، ثم ثبتها بالجبال حتى لا تضطرب، ثم سخر لنا فيها ما يصلح عيشنا عليها، والماء هو أصل الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فذكر هذه النعمة وتأمل كيف قال وأسقيناكم ماء فراتا، والفرات هو العذب الزلال. فهذه نعمة من الله تعالى، كيف أنه يعني أنعم على الإنسان هذا الماء العذب الذي يعني هو من أكبر نعم الله تعالى على الإنسان، حتى يوم القيامة يذكره الله بهذه النعمة، يقول الله تعالى للإنسان ألم أروك من الماء البارد. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، فالذين يعبدون غير الله ما شكروا هذه النعم، فويل لهم يوم القيامة، ويل يومئذ للمكذبين. ثم ينتقل السياق فجأة إلى يوم القيامة، إلى الجزاء والحساب. فبعد أن تقدم ذكر هذه الأدلة والنعم التي تدل على البعث، فينتقل السياق إلى هذا اليوم، والسورة سورة ويل وعذاب، ولذلك ذكر هنا عذاب المكذبين. قال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، أنتم كنتم تكذبون بهذه النار، نار جهنم، انطلقوا إليها الآن، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ثم فسر ذلك فقال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، وهذا الظل من دخان جهنم، وكما قال الله تعالى عنه وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وتأمل هذا الدخان يخرج من نار جهنم فينقسم إلى ثلاث شعب، إلى ظل ذي ثلاث شعب، وهذا إنما يكون في الدخان العظيم، بخلاف الدخان إذا كان يسيرا يكون شعبة واحدة هكذا، لكن إذا عظم الدخان كثر فهكذا يتفرق إلى شعب. فقال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، قال لا ظليل، أول ما يتبادر إلى الذهن أن هذا الظل، الظل الإنسان يجد فيه الراحة والنعيم والبرودة، يقيه من حر الشمس، فهذا من باب التهكم بهم، هو ظل لكن ظل من دخان جهنم ففيه الحرارة والسموم، ولهذا قال لا ظليل. لا ظليل هو في نفسه، ليس فيه ظل يقيهم من حر النار، ولهذا قال في الآية الأخرى لا بارد، فليس فيه البرودة بل فيه الحرارة. النفي هنا لإثبات كمال الضد، لا بارد يعني فيه كمال الحرارة والسموم تحت هذا الظل قبل الدخول في نار جهنم والعياذ بالله. قال لا ظليل ولا يغني من اللهب، ولا يعني يقيهم من لهب النار، لا ظليل، فيجدون يعني الحرارة تحته والسموم، ثم أيضا لا يعني يدفع عنهم شيئا من يعني حر النار. قال ولا يغني من اللهب، ثم مع أيضا تأمل يعني سبحان الله، أقول في هذه السورة يعني ذكر الله تعالى يعني أقل أو يعني ذكر هنا الدخان فقط الذي يتطاير من هذه النار، ثم أيضا يناسب هذا ذكر الشرر الذي يتطاير من النار، يعني كأنه يذكر أقل ما في جهنم من العذاب، وإذا بك ترى هذه الصور المروعة الأليمة في العذاب. قال إنها يعني نار جهنم ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، أو في القراءة الأخرى كأنه جمالات صفر، ويل يومئذ للمكذبين. إنها ترمي بشرر، الشرر ما يتطاير من النار، يعني هو أقل ما يكون في النار، لكن انظر إلى شرر جهنم، إنها ترمي بشرر كالقصر. القصر يعني واحد القصور جمعه القصور، يعني القصر هو البيت الكبير العظيم كما هو معلوم. وقيل إنها ترمي بشرر كالقصر، أيضا هذا يعني ثبت عن بعض الصحابة. القصر يعني القطعة من الشجر، أصول الشجر يسمى أيضا قصر، يعني والكلمة هذه تدل على الحبس، ويعني أن الشيء يكون له حد معين، مثل القصير عكس الطويل، أنه كأنه حبس عن أن يكون طويلا، وقصره في البيت يعني حبسه في البيت. وهكذا القصور تسمى قصورا لأن المحارم والنساء يحبسن فيها ويكن فيها، وكذلك أصول الشجر كأنها تقصر يعني تقطع، ويعني يكون لها حجم معين، ليست يعني بذلك الطول. فهذا محتمل كله صحيح. بشرر كالقصر، تخيل يعني الشرر الذي يخرج من النار كالبيوت الكبيرة العظيمة كالقصور، أو يعني قطع الشجر الكبيرة كالقصر. ثم قال يشبه الله تعالى يعني هذا الشرر وهو يتطاير، قال كأنه جمالة صفر، كأنه جمالة صفر، يعني الجمال. وأيضا يقال جمالات في الجمع، يعني جمع جمال جمالات، مثل كما تقول رجال، وإذا أردت أن تزيد في الجمع تقول رجالات. فقال كأنه جمالة صفر، كأنه جمالة صفر، والصفر يعني هي الإبل السود، والعرب تسمي سود الإبل صفرا. لماذا؟ لأن الجمل لا يأتي لونه على الأسود الخالص، هذا ممكن يوجد في الغنم في البقر في الضأن، لكن ما تجد جملا أسود هكذا خالصا سوادا خالصا، يكون الجمل الأسود في الحقيقة مشوبا بصفرة، يعني صفرة لكن تميل إلى السواد. فإذا قيل صفر يعلم أنهم يريدون بذلك يعني الذي يعني فيه سواد، يعني مائل إلى السواد، أصفر لكن يميل إلى السواد، فهذا يعلم من لغة العرب، وهو الذي يعني جاء عن السلف رحمهم الله تعالى. قال كأنه جمالة صفر، فسبحان الله، انظر يعني إلى هذا الشرر كيف يصفه الله تعالى، يقربه إلى أذهاننا. لو تتخيل الآن يعني قطيع من الجمال، مئات من الجمال وليس لها راع، وهكذا يعني تتفرق وتجري بسرعة، وهكذا يدخل بعضها في بعض ويموج بعضها في بعض، وهكذا تتفرق يمينا وشمالا متتابعة سريعة في حركتها. فانظر إلى هذا المشهد الآن في هذا القطيع العظيم، هكذا يعني يكون شرر النار، يعني يخرج الشرر هكذا كالقصور في حجمها، ثم أيضا هي يعني كأن هذا القصر يعني هكذا يعني يتفرق إلى قطع يعني متناثرة مثل الشرر المتطاير كأنه جمالة صفر. فانظر يعني إلى هذه الصورة، هكذا شرر النار يعني جمالة صفر، هكذا في يعني سرعة تطاير الشرر وتتابعه ويعني تفرقه، ويعني هكذا يصفه الله تعالى كأنه جمالة صفر. وأيضا يعني كما قلنا يعني كما عرفنا تفسير جمالة صفر يعني بأنها سود، فهذا يدل على أن جهنم يعني سوداء كريهة المنظر. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان صح وقفه على أبي هريرة، لكن هذا ما يمكن أن يقال بالرأي، فهو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أترونها حمراء كناركم هذه؟ نار جهنم ليست كنار الدنيا حمراء أو صفراء، لا، قال: لهي أشد سوادا من القار. القار يعني الزفت والذي يرصف به الشوارع، يعني يكون أسود. فهكذا نار جهنم أسود، لونها أسود كالليل المظلم. فقال: كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين، ويل لهم من هذه النار. فسبحان الله، تأمل في السورة التي يشتد فيها الويل، يذكر الله تعالى فيها أقل ما يكون من الصور في نار جهنم من صور العذاب، يعني الشرر. إذا كان هذا شرر النار، فكيف بنار جهنم؟ كيف بما فيها من العذاب والعياذ بالله؟ قال: ويل يومئذ للمكذبين. ثم أمام هذا العذاب هل لهم حجة؟ قال: هذا يوم لا ينطقون، لا ينطقون من شدة الهول والفزع. قال: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا يؤذن لهم بأن ينطقوا فيعتذرون، لأنه لا عذر لهم أصلا، أقام الله تعالى الحجة على عباده. وهذا لا ينافي قول الله تعالى عن المشركين أنهم يتكلمون: قلوا والله ربنا ما كنا مشركين، وهكذا يختصمون. فهم لا ينطقون بحجة، وإن كانوا ينطقون بما ينطقون به، لكن لا ينطقون بحجة تنفعهم. وأيضا مشاهد الآخرة تختلف من حال إلى حال، من مشهد إلى مشهد. في بعض المشاهد كما أخبر الله تعالى يتكلمون وينطقون، وفي بعضها يعني لا يؤذن لهم بالكلام. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، كما قال الله تعالى. قال: ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال الله تعالى في نهاية ذكر العذاب هنا، قال: هذا يوم الفصل، يفصل بين المؤمنين والكافرين، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين من الأمم المكذبة. قال: فإن كان لكم كيد فكيدون، إن كان لكم كيد تتخلصون به من العذاب يوم القيامة فكيدون. لكن أن هذا يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. ثم قال: لا تنفذون إلا بسلطان، وهيات. قال: ويل يومئذ للمكذبين. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، نسأله تعالى أن يجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ونكمل ما تبقى معنا من هذه السورة في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.